السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بترايس اليوم الخميس إن القوات متعددة الجنسيات والقوات العراقية لا تستطيع أن تنهي أعمال العنف من دون عمل سياسي ومصالحة وطنية. ودعا جنرال بترايس في أول مؤتمر صحفي عقده منذ تولى مهامه إلى ضرورة العمل من أجل مصلحة العراق أولاً.
إن وضع العراق فوق المصالح الشخصية والطائفية سيكون عاملا يتسم بأهمية حاسمة فيما يتصدى القادة العراقيون والشعب العراقي لقضايا بالغة الصعوبة في الأشهر المقبلة. وإذا نجحوا في ذلك، وأنا أعتقد أنهم قادرون على النجاح، فإن القادة العراقيين سيكرمون بوصفهم الآباء المؤسسين للعراق الجديد، ومواطني العراق سيكونون موضع احترام بوصفهم شعبا حكيما وشجاعا.
وأكد القائد العسكري الأمريكي أن لا حل عسكريا لمشكلة مثل الوضع في العراق، وأضاف أن العمل العسكري ضروري للمساعدة في تحسين الأمن، ولكنه ليس كافيا بحسب تعبير الجنرال بترايس. قالت وزارة الدفاع اليوم الخميس أن القوات العراقية قتلت 4 مسلحين وألقت القبض على 176 من المشتبه بهم في مناطق مختلفة خلال الساعات 24 الماضية. وقالت مصادر أمنية أن 4 قذائف هاون سقطت اليوم في محيط مطار بغداد الدولي، أصابت أحداها الجناح الرئيسي للمسافرين، ولكن أحدا لم يصب بأذى. وفي الضلوعية على بعد 80 كيلومترا شمال بغداد، نقلت وكالة رويترز عن مصدر في الشرطة المحلية إن عشرات المسلحين اقتحموا مركزين للشرطة في البلدة واستولوا على كل ما في المركزين من أسلحة وخطفوا أحد عناصر الشرطة. وفي محافظة نينوى قالت مصادر أمنية أن 2 من عناصر الشرطة قتل وأصيب 7 مدنيين في انفجار سيارة مفخخة أثناء مرور دورية للشرطة في مدينة الموصل. وقال الجيش الأمريكي أن قواته قتلت 7 مسلحين واعتقلت 6 آخرين في عملية استهدفت عناصر تنظيم القاعدة في العراق. وقال قائد غرفة عمليات شرطة نينوى العميد محمد الوقاع إن القوات العراقية ألقت القبض على 42 من أصل 140 سجينا هربوا من سجل بادوش جنوب غربي الموصل، عندما اقتحم مسلحون من تنظيم القاعدة مبنى السجن يوم الثلاثاء الماضي. وفي الحويجة قتل 3 مدنيين وجنديان عراقيان في حوادث متفرقة. وفي بلد قتل جنديان عراقيان وأصيب 3 آخرون عندما هاجم مسلحون حاجز تفتيش للجيش العراقي. أعلن الديمقراطيون في مجلس النواب اليوم الخميس أنهم سيعملون على تمرير مشروع قرار يحدد جدولا زمنيا لانسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق. وأوضح رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس النواب ديفيد أوباي إن المشروع سيضع ما سماه نهاية منتظمة ومسؤولة لمشاركة القوات الأمريكية في النزاع الدائر في العراق. وكان مسؤولون أشاروا ليلة أمس الأربعاء إلى أن مشروع القرار يقضي بانسحاب القوات القتالية الأمريكية خلال الأشهر 3 الأخيرة من عام 2008. قالت صحيفة هارتس الإسرائيلية في تقرير اليوم الخميس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أهود أولمارت شهد بأن حرب لبنان في الصيف الماضي كان مخططا لها سلفا. وأضافت الصحيفة أن أولمارت الذي واجه انتقادات بسبب إدارته الحرب أبلغ لجنة تحقيق قضائي الشهر الماضي أن قيام حزب الله بأسر 2 من الجنود الإسرائيليين في 12 من تموز الماضي أطلق عملية تنفيذ الخطط التي كانت معدة أصلا لشن هجوم واسع النطاق في لبنان. ومن المتوقع أن تنشر لجنة التحقيق المعروفة باسم لجنة وينوغراد تقريرا مؤقتا في وقت لاحق من الشهر الحالي. ولم تذكر صحيفة هارتس كيف علمت بتفاصيل شهادة أولمارت التي أدلى بها أمام اللجنة في الأول من شباط الماضي. قالت إيران اليوم الخميس أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية خفض مساعداتها التقنية للجمهورية الإسلامية لن يؤثر على برنامجها النووي. وكان متحدث باسم وكالة الطاقة الذرية أعلن في وقت سابق من اليوم أن مجلس محافظي الوكالة وافق بالإجماع على إجراء تخفيضات كبيرة فيما تقدمه الوكالة من مساعدات تقنية لإيران. انتهت جلسة المحادثات التي جرت في هانوي اليوم الخميس بين مسؤولين من اليابان وكوريا الشمالية بشأن تطبيع العلاقات الثنائية دون اتفاق. وبعد يومين من المحادثات في العاصمة الفيتنامية تبادل ممثلو البلدين الاتهامات بالمسؤولية عن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق على القضايا الأساسية العالقة بين طوكيو وبيونغ يانغ. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
نجدد لكم التحية مستمعين الأعزاء ونرحب بكم ثانية. معكم سمير علي مندي والمخرج ديار بامرني في هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير نتعرف من خلالها على حجم الأضرار التي لحقت بالمتحف الوطني العراقي جراء التفجيرات التي تحدث بالقرب من بنايته. وهناك تقارير خاصة بمناسبة يوم المرأة العالمي. وقبل نهاية الساعة نتصفح برفقة حيدر رشيد عددا جديدا من المجلات الثقافية. سيدتي وسادتي، في بغداد تجري الاستعدادات والتحضيرات على قدم وساق لعقد مؤتمر بغداد الدولي السبت المقبل. مستشارة رئيسة الوزراء لشؤون الخارجية مريم الرئيس أكدت لإذاعة العراق الحر أن الاستعدادات شبه كاملة لاستقبال الوفود المشاركة في المؤتمر. أحمد الزبيدي لديه المزيد من التفاصيل.
مع تحديد يوم العاشر من الشهر الجاري كموعد لانعقاد مؤتمر بغداد، بدأت بعض الكيانات السياسية العراقية حركة دؤوبة لإعداد أوراق عمل خاصة بها لطرحها للنقاش خلال المؤتمر، وتباينت هذه الأوراق من كتلة إلى أخرى، إلا أنها اتفقت على أمر واحد هو رفض هذه الكتل بالإضافة إلى الحكومة العراقية إلى أي تدخل في الشؤون الداخلية للعراق، سواء من دول الجوار أو من أي دول أخرى. القيادي في الائتلاف العراقي الموحد حسن السنيد وصف هذا المؤتمر بأنه المحك للإرادة الحقيقية للدول المشاركة في دعم العملية السياسية في العراق.
هو محك للإرادة الحقيقية والجدية للدول المشاركة في دعم العملية السياسية العراقية وإنماء الواقع الأمني. وباعتقادي أن المؤتمر يكشف جدلية سياسية واضحة مدارها أن الأمن الإقليمي هو كل لا يتجزأ في المنطقة، فلا نستطيع أن نكون حالة أمنية مستقرة في المنطقة الإقليمية مع وجود حالة ملتهبة في العراق. ويبدو لأن هذا المؤتمر إذا أخفق في توضيح سبل دعم الحكومة العراقية واتخاذ قرارات من شأنها أن تدعم الحكومة العراقية، فمع الأسف أشعر بعدم جدوى أي مؤتمر دولي آخر يعقد على أعقاب هذا المؤتمر.
وكشف السنيد أن المؤتمر سيكون على مستوى وكلاء وزراء ومدراء دوائر في وزارات خارجية الدول المشاركة.
هذا المؤتمر سوف لن يكون على مستوى وزراء الخارجية كما علمت، وإنما على مستوى مسؤولين دوائر في وزارات الخارجية في الدول المشاركة. لذلك هذا المؤتمر لا نريده أن يكون مجال للتعارف بين الدول الإقليمية وبين المؤسسات المؤسسات والمنظمات المتقاطعة. نريد أن يكون محور دعم الحكومة العراقية ودعم الأمن بالعراق هو الذي يشغل بال كل المؤتمرين في هذا المؤتمر.
جبهة التوافق العراقية أعلنت عن رغبتها بوجود تدخل من قبل بعض الدول في القضية العراقية على أن يكون هذا التدخل بشكل إيجابي. الناطق باسم الجبهة الدكتور سليم عبد الله:
نحن مع كل تدخل إيجابي من شأنه أن يلم الشمل العراقي وأن يعزز اللحمة الشعبية ويحترم خصوصية الواقع العراقي وسيادة هذا البلد. نحن ننتظر الواقع العملي كيف يمكن أن يتجسد هذا الشيء. إذا وصلنا إلى اتفاق واضح ومعلن نكون قد أنجزنا شيء نستطيع أن نلزم تلك الدول باتفاقاتها.
الحكومة العراقية التي اعتبرت أن عقد مؤتمر كهذا على الأراضي العراقية وهو الأول من نوعه منذ سقوط النظام السابق اعترافا صريحا من المجتمع الدولي بنجاح العملية السياسية فيه، ويعد دعما كبيرا للحكومة التي أعلنت على لسان مستشارة رئيس الوزراء لشؤون الخارجية مريم الرئيس أن الحكومة أنهت استعداداتها لإنجاح هذا المؤتمر.
إلى حد يوم أمس فهناك تقريبا استعدادات شبه كاملة في هذا الأمر، وهناك استضافة لعدد ليس بالقليل من الدول إضافة إلى دول الجوار المنطقة من الدول العربية التي سوف تكون خارج دول الجوار مصر والبحرين، وأيضا إضافة إلى تركيا والكويت وإيران وسوريا والأردن وأيضا السعودية. الاجتماع أيضا سوف يكون بحضور ممثلين من جامعة الدول العربية، الأمين العام المساعد الأستاذ أحمد بن حلي، وأيضا ممثلين عن دول الخمسة الدائمة العضوية.
الرئيس شددت على أن يكون المؤتمر خاص بالشأن العراقي حصريا حتى لا يكون المؤتمر ساحة لتصفية الحسابات الدولية على الأراضي العراقية، وجاء هذا التجديد على خلفية التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جورج بوش في كلمته أمام جمعية المحاربين القدامى الأمريكية التي وصف فيها هذا المؤتمر بأنه اختبار للحكومتين السورية والإيرانية.
هذا التصريح بالتأكيد يتعلق بسياسة الإدارة الأمريكية وبالتأكيد قد لا ينصرف إلى العراق. دائما كان هناك تأكيد على أن هذا المؤتمر يتعلق بالشأن العراقي حصرا وتعاون هذه الدول مع العراق ومع الوضع الآن، وقد يتمخض عنه أيضا تشكيل لجان أو ورش عمل لمتابعة آلية تنفيذ التوصيات التي يتمخض عنها هذا المؤتمر.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر، وما زلنا معكم من بغداد، حيث أقر وزير الثقافة العراقي أسعد الهاشمي أن تدهور الأوضاع الأمنية أصبح يشكل عائق أمام المحاولات التي تجريها الوزارة لإيقاف عمليات نهب الآثار العراقية. وتعمل الوزارة حاليا على نقل المتحف الوطني العراقي إلى بناية جديدة تتمتع بحماية أمنية أفضل بعد أن تعرض مبنى المتحف إلى أضرار بسبب التفجيرات التي تحدث في مناطق قريبة من البناء. المزيد من التفاصيل مع مراسل الإذاعة حسن راشد.
يعد المتحف الوطني العراقي واحدا من أعرق المتاحف الأثرية في المنطقة والعالم، وهو بسبب ما كان يحويه من قطع أثرية نادرة تحكي فصولا من تاريخ تطور البشرية، كان محط أنظار الآلاف من الدارسين والمهتمين بالتراث الإنساني. وبعد 4 أعوام على أكبر عملية نهب أثرية طالت المتحف عام 2003، فإن هذا المتحف العريق يعيش اليوم حالة من القلق بسبب التصعيد الأمني في بغداد، خاصة وأنه يقع في منطقة ساخنة محاذية لشارع حيفا. وقد تعرض مبناه لأضرار مؤخرا بسبب انفجار سيارة ملغومة بالقرب منه، كما يوضح المتحدث باسم وزارة الدولة للسياحة والآثار عبد الزهر الطالقاني.
المتحف العراقي تعرض إلى حادث انفجار بالقرب من المبنى، سيارة مفخخة أو عبوة ناشفة، أدت هذا الانفجار إلى تصدع الجدار الخارجي وإصابة أحد الحراس، وأيضا أصيب متحف الطفل اللي هو جزء من مبنى الهيئة العامة للآثار في منطقة العلاوي.
وعن مصير القطع الأثرية المستعادة من الخارج يقول الطالقاني إنها ما تزال في مرحلة الفحص والتحقق من أصالتها قبل إدخالها إلى المتحف.
بعد استلام هذه القطع تعرض الحقيقة على لجنة خاصة شكلت لهذا الغرض، ثم تحول إلى المختبر الآثاري الخاص وهو جزء من هيئة الآثار لتقييمها في ماذا كانت أصيلة أو مزيفة. وعندما تخرج التقارير الخاصة بهذه التحف تحفظ بمكان آمن بعيدا عن أيدي العابثة.
من جانبه يقول وزير الثقافة العراقي أسعد كمال الهاشمي إن الظروف الأمنية الصعبة أصبحت تعيق محاولات الوزارة لوقف عمليات النهب التي تطال الآثار العراقية.
هناك كثير من آثار العراق تباع في الأسواق العالمية وتقتنى من بعض حتى الشخصيات مع الأسف المعروفة، ولذلك نحن وجهنا نداءنا عبر الشاشات المرئية، نقول لا فرق عندنا بين من يضع قطعة أثرية ليجمل بها مكتبه مع من يقتطع رأس من رؤوس أبنائنا من أجل أن يجمل به أيضا بيته. الآن نحن نتخذ خطوات عملية من أجل إيقاف عملية تهريب وسرقة آثار العراق، ولا يخفى عليكم الوضع الأمني أحيانا يقف عقبة، ولكن نحن نجهد أنفسنا بأن نحاول أن نغلق هذا الباب. لابد أن نشير بأن هناك نعم أسباب تدعو إلى الريبة والحذر، أن هناك عمليات عسكرية تتم بالقرب من بعض المواقع الأثرية تؤدي إلى التخريب.
وفي محاولة لتوفير أقصى حماية ممكنة لأرث العراق الحضاري، بدأت وزارة الثقافة العمل لإنشاء مبنى جديد للمتحف تمهيدا لافتتاحه أمام الزوار، كما يقول المتحدث باسم الوزارة عبد الجبار المشهداني.
الآن الوزارة بصدد إنشاء مكان جديد يكون محصن أمنيا، وفي نفس الوقت يكون قادر فيه من يريد الاطلاع على حضارة وتاريخ العراق أن يطلع على هذا الأرث الحضاري الكبير.
يعني إنشاء متحف وطني بديل عن المتحف الموجود هنا في العلاوي؟
يعني هو مبدئيا المشروع أقر في الوزارة على اعتبار هناك إجراءين، أما أن يتم تطوير المتحف الوطني الموجود حاليا وصيانته وتجديد الحراسات حوله، وفي نفس الوقت محاولة إنشاء مكان جديد ليكون مكانا بديلا تتوفر فيه ظروف أمنية وظروف فنية أكثر قدرة على استيعاب الآثار العراقية.
ما هي معلوماتكم عن آخر ما تعرض له المتحف الوطني؟
وجهنا قبل يومين كتاب إلى إدارة المتحف لتعطينا إحصائية دقيقة ووصف دقيق لما حصل وما تعرض له المتحف الوطني، مع مقترحات بالإجراءات التي يفترض أن تتخذ لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
لا تيظ كلمة لي وانساها باكر، العادة عدكم لي كسر الخاطر، أو لا تيظ كلمة لي وانساها باكر، العادة
الخواطر
مستمعينا الكرام، الآن ننتقل إلى عالم الصحافة ونتعرف على أبرز ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية وما كتبته عن الشأن العراقي. نبدأ هذه الفترة بمتابعة جديدة للمقالات التي تناولت الشأن العراقي والتي نشرت في الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين.
في صحيفة الغد يقول جميل النمري إن حملة التقتيل بالأحزمة الناسفة على أجساد انتحاريين أو السيارات المفخخة بحق المتوجهين على أقدامهم نحو المزارات الشيعية حققت حصيلة معتبرة من 133 قتيلا ومئات الجرحى أول من أمس، وأصبح معروفا من يقف وراء كل عمل بمعرفة الجهة المستهدفة، ثم وكأن معرفة السبب وخلفية الاعتداء تريح أدمغتنا المصدومة بهذا الجنون، فقد أصبح السؤال الفوري عقب كل انفجار هو أين يقع المكان المستهدف وما لونه الطائفي؟ في العرب اليوم يقول سلام الدرعاوي إن البعض يصور وجود العراقيين في المملكة كأنه عصب الحياة للأردنيين، والحقيقة أن الأرقام تظهر من الرابح ومن الخاسر من ذلك الوجود، ناهيك أن العراقيين ساهموا بشكل سلبي في إحداث تغييرات جوهرية في السلوك الاستهلاكي لدى المواطنين من خلال البذخ الإنفاقي الذي مارسه البعض منهم، سواء فيما يتعلق بالعقارات أو الإيجارات أو حتى ارتفاع السلع والخدمات الأساسية. ولكن يسأل الدرعاوي ماذا بوسع الأردن أن يفعل سوى أن يواصل دوره القومي والإنساني في دعم الإخوة المهجرين من بلادهم. ويقترح إبراهيم جابر في يوم المرأة العالمي أن نحتفل اليوم بامرأة واحدة فقط، تلك التي في العراق، المرأة التي صارت أرملة من دون أن يلفت ذلك انتباه أحد حتى أطفالها، تظل كل الليل تعد أبنائها على أصابعها، ولكي يظلوا كاملين تقطع إصبعا كلما أكلت الحرب منهم واحدا، المرأة التي يناديها الجيران كلهم أم علي، لكن البيت فارغ من رائحة علي ومن صراخه ومن دفاتره ومن ضحكته التي كانت تخض السكر في عروق البلح، التلميذة التي كانت تخطر بمريولها المدرسي عصرا في شارع الأميرات وترى ظلها الحلو أطول من ظل النخلات وتركض للبيت بقلب يتنطط، ما أجملني يا أمي، كل الفتية همسوا لي ومشوا بخطوات ماكرة خلفي، صارت الآن أرملة يتوزع حولها 5 أيتام بملابس الحداد. في الدستور يناجي أسامة الشريف العاصمة العراقية قائلا إنه لم يمد من بغداد شيء من بغداد التي عرفناها، ودجلة أوغل في السفر حتى ظن أنه تاه عنها، هل خانته الذاكرة أم لعله نسي ملامح المرفأ القديم؟ كان الموت أحن على مدن أخرى، هيروشيما مثلا، فالكل اندثر هناك دفعة واحدة مات دون أن يدري، لكن بغداد التي كتبت تاريخها يوما ونظرت إلى غيرها من علن تموت كل يوم على صليب مشتعل، تعيش كي ترى مشاهد من اغتيالها، يهتك لحمها نصر غريب، بغداد تحسد برلين ونغازاكي ولينينغراد، فسقوطها لم يكن ملحميا ولا بطوليا، وهي وإن لم تمت في نظر نفسها فإننا قد دفناها ومضينا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
3 ملفات تركز عليها صحف القاهرة صادرة الخميس في الشأن العراقي، ولهم تواصل الأعمال الإرهابية ضد العراقيين المنتمين للمذهب الشيعي، وثانيهم الاجتماع الدولي الخاص بالعراق في بغداد، وثالثهم ملف اللاجئين العراقيين. وتشير صحف القاهرة إلى تواصل الحشود الشيعية في العراق في طريقها إلى كربلاء على الرغم من تواصل الهجمات الإرهابية، وفيما تقول الأخبار أن ضحايا الثلاثاء الدامي ارتفع عددهم إلى 150 قتيلا. تقول الأهرام إن الهجمات المزدوجة على حشود العراقيين تواصلت، وحمل نور المالكي رئيس الوزراء العراقي من أطلق عليهم التكفيريين الصدميين مسؤولية الاعتداء وتوعد بإنزال العقاب بمن يقف وراءه. وقالت الجمهورية في عنوينها الرئيسية برغم الهجمات 1,000,000 شيعي يحيون أربعينية الحسين في كربلاء. وفيما يتعلق باجتماع بغداد، تقول صحيفة الأخبار إن الرؤية التي ستطرحها الجامعة العربية خلال المؤتمر مبنية على القرار الأخير لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وتتكون من 9 نقاط وعدة خطوات سياسية بعيدة عن الشق الأمني. ونقلت الصحيفة عن الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي ورئيس وفد الجامعة العربية إلى العراق قوله إن الحديث عن أفق وإطار زمني خروج القوات الأجنبية مرتبط بمدى إعداد قوات الجيش وقوات الأمن العراقية لتقوم بدورها وواجباتها على الساحة الداخلية والدفاع عن العراق. من جهة ثالثة، وفيما تولي الصحف المصرية اهتماما خاصا لملف اللاجئين العراقيين، تنشر صحيفة الأهرام حوارا مع المفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين أنطونيو غوتريس الذي أكد وجود 1,000,000 لاجئ عراقي خارج العراق بالإضافة إلى 1,800,000 نازح داخل البلاد. وكشف عن أن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية المسؤول عن مسألة اللاجئين سيزور سوريا قريبا. وقال المسؤول الدولي أن المفوضية لا تستطيع الخوض في القضايا السياسية، وبالرغم من أن طبيعة عملنا تلزمنا بالتعامل مع أعراض المشكلة السياسية، فإننا بالرغم من ذلك مستعدون للعمل كمسهلين للحوار بين جميع الأطراف، وذلك حتى تتهيأ الظروف لعودة آمنة وكريمة للاجئين العراقيين. وأخيرا، في المصر اليوم يواصل أحمد المسلماني مقالاته عن قيادات عهد صدام، ويروي كيف يعيشون الآن في فلل فاخرة في الإمارات وقطر، ويبدي دهشته من الحال الذي كان عليه وزير الإعلام العراقي السابق محمد سعيد الصحاف، الذي كان يبدو لدى لجوئه إلى الإمارات وكأنه عائد للتو من حفل زفاف أو ترميم حمام السباحة. وقال إن ما صدمه إن الرجل كان يتعامل كجنرال فرغ التو من احتلال نصف العالم لا من سقطت عاصمته منذ أيام، على حد تعبير الكاتب المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية، www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد التحية من إذاعة العراق الحر، ونعود مستمعين الكرام إلى متابعتنا اليومية للشؤون العراقية. ففي ظهر الخميس تم العثور في مدينة الناصرية وتحديدا في منطقة الإسكان على مقبرة جماعية. توقع عبد الحسين هجر المفضل مدير مركز شهداء ذي قار أن الجثث التي وجدت في المقبرة تعود إلى عام 1991، مشيرا إلى أنهم عثروا على المقبرة خلال عمليات الحفر لبناء مدرسة جديدة. وأضاف قائلا لإذاعة العراق الحر:
تم إبلاغنا عن وجود مقبرة جماعية في منطقة الإسكان الصناعي الثاني، وظهر هناك مجموعة من الجثث الموجودة يعتقد بأن تعود إلى عام 1991 أثناء الانتفاضة الشعبانية، وكنا وجدنا هناك مجموعة من أهالي الضحايا اللي كانوا يعتقدون أنهم أبنائهم في هالمكان مدفونين، ولذلك حاولنا الاتصال بأجهزة الدولة حول هذا الموضوع، ووضعنا أسلاك شائكة على المنطقة وحراسات من مغاوير الشرطة.
وأوضح مدير مركز شهداء ذي قار:
سنبدأ بالأحد المقبل بإبلاغ كافة الجهات المختصة حول موضوع المقبرة ليتسلنا للجهات المختصة تصويرها والاستدلال عليها وكم هي أعداد الضحايا. لذلك احنا قررنا إيقاف أي حفر في هذه المقبرة، لأن قانون المقابر الجماعية قانون صارم يعاقب بالحبس 5 سنوات من كل من قام بحفر العشوائي.
وأشار مدير مركز شهداء ذي قار:
المقبرة إن شاء الله سيتم فتحها بشكل منظم من قبل خبراء دوليين سنتصل بهم الأحد المقبل إن شاء الله.
كيف حصلتم على معلومات بأن في هذه المنطقة توجد مقبرة جماعية؟
كان هناك بناء مدرسة جديدة بالمنطقة وهناك حفارات ومقاولين، وأثناء الحفر عثروا على هذه جثث، وأنا رأيت بعيني ثلاث جثث، جثة تعود لأحد الأشخاص وفيها آثار ملابس وحتى خاتم الشخص موجود، وجثة أخرى جمجمة، وجثة الثالثة. فقمنا بإرجاع جثث إلى مكانها ووضع التراب ووضع حراسات خاصة على هؤلاء على هذه الجثث.
كم عدد المقابر الجماعية التي اكتشفت في محافظة ذي قار لحد الآن؟
طبعا هناك 7 مقابر جماعية وهذه المقبرة 8. أعتقد أن هذه المقبرة تحتوي على 30 أو أكثر من 30 جثة. هذه المقبرة مقبرة الإسكان الصناعي الثاني.
يذكر أن أغلب المقابر الجماعية التي اكتشفت في هذه المحافظة يعود تاريخها إلى انتفاضة الجنوب بداية التسعينات. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، بمناسبة يوم المرأة العالمي جاءت هذه المناسبة لكي تعيد المرأة العراقية النظر بما حققته وأنجزته خلال الأعوام الماضية. عدد من الناشطات في محافظة ميسان أكدن أن المرأة ما زالت مهمشة وتتعرض إلى ضغوط اجتماعية وعائلية وسياسية. مراسل إذاعة مازن وحيد استطلع آراء عدد من السيدات. هذه أولا التدريسية ضحى السدغان.
هناك العديد من المعوقات التي وقفت أمامها. أول هذه المعوقات إذا أخذنا بنظر الاعتبار العادات والتقاليد التي فرضت وجودها على المرأة الميسانية، إضافة إلى احتكار الرجل لهذه الأمرأة. وعندما أقول احتكار الرجل أي الأنانية اللي تكون داخل الرجل في حق المرأة، فنلاحظ أن المرأة لم تمارس حقها بالحياة بشكل طبيعي، ولكن التخلف هو للمجتمع وليس للمرأة. المرأة نصف المجتمع، فإذا كانت المرأة متخلفة أي إحنا أعطينا أكثر من نصف المجتمع في حالة التخلف. فأعتقد أن ثقافة المرأة في عزيمتها وقوة إرادتها وشخصيتها تستطيع أن تتحدى الصعاب التي تقف أمامها، حتى وإن كانت هذه الصعاب مفروضة أو من داخل البيئة أو الأسرة إذا كان يفرضها عليها الأخ أو الأب أو الزوج.
فيما قالت الناشطة المدنية أسير صالح أن المرأة الميسانية بقيت مهمشة ولم تمثل نفسها التمثيل الحقيقي.
المرأة الميسانية خاصة يعني عانت من بعض الظلم، خاصة النساء السياسيات، صحيح تمتلكن الحنكة السياسية، لكن لم تمثل ذلك التمثيل الحقيقي للمرأة، ويعني جرح معاناتها الحقيقية التي يعني انظلمت خلال هذه السنين الفائتة. فيعني تحتاج إلى أحد أنه يصقل مواهبها، يبين معاناتها، يعني يحسسها بوجودها الحقيقي. فما قاعد نلاحظ إحنا هذا الشيء، مثل ما تقول يعني الرجل يعني شلون توضحت أدواره أكثر، تحاول يعني هو اللي يتصدى المواقف، لكن المرأة بقت ذلك الموقع المهمش تقريبا بالواقع.
من جانبها ألقت رئيسة التجمع النسوي في ميسان زكية الجشعمي باللائمة على بعض الشخصيات في المحافظة بتهميش دور المرأة.
بالنسبة لواقع المرأة الميسانية، قامت المرأة الميسانية انتفضت عن واقعها في بداية الانتخابات الأولى، ولكن همشت وخاصة في هذا الوقت، وأخذت يتضاءل عملها تدريجيا واختفى صوتها. وسبب ذلك وجود بعض الشخصيات التي تدخلت بأمور المرأة الميسانية وهم معروفون أمام الواقع، أخذوا يهمشون دور المرأة ويلفقون عليها بعض التهم وبعض الأشياء في سبيل إبعادها عن عملها ونشاطاتها. المرأة في باقي المحافظات واصل عملها ولها صوت، أما في محافظة ميسان أهملت وهمشت وليس لها أي صوت.
يذكر أن عيد المرأة العالمي يوافق إحياء لذكرى إضراب النسوي لعاملات النسيج في مدينة نيويورك الأمريكية عام 1857 من أجل المطالبة بتحسين ظروفهن المعيشية، وراح ضحية هذا الإضراب 250 من النساء اللواتي انطلقن بتظاهرة أطلق عليها مسيرة الجوع. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، النساء في أربيل أيضا احتفلنا بدورهن بيوم المرأة العالمي من خلال تنظيم ندوات وفعاليات عديدة. مراسل إذاعة شمال رمضان استطلع أراء عدد من الناشطات حول أهمية إقامة مثل هذه الندوات والاحتفاليات سنويا بمناسبة يوم المرأة، أو القيام بنشاط آخر يكون أكثر فعالية وذا فائدة أكبر للنساء. بداية نقل لنا جانبا من إحدى هذه النشاطات والفعاليات.
لترابي سوزم هشوة المسكر لغربتي اجتمان باراني حسرت.
قراءة قدمته إحدى الشاعرات الكرديات في ندوة أقيمت بأربيل بمناسبة يوم المرأة العالمي في 8 مارس/آذار من كل عام. ندوات ومؤتمرات واحتفالات منوعة أقيمت بأربيل بهذه المناسبة. إذاعة العراق الحر تواجدت في بعض تلك الأماكن التي شهدت مثل تلك النشاطات. بداية التقينا إلهام علي، وهي شاعرة شاركت بإلقاء قصائد نظمتها بالمناسبة في واحدة من تلك النشاطات. الشاعرة إلهام ترى أنه من الأفضل لو تم التخطيط في مثل هذه المناسبات لإقامة مشاريع إنتاجية تستفيد منها المرأة.
إذا قمنا بمشروع منتج كأي معمل ألبسة أو كحضانة يقوم بها المقرات النسائية أو الناشطات بتفعيلها أو بعمل بها أو بمساعدة الذي لا يستطيعون العمل في أماكن أخرى مع الرجال، مثلا مجتمعنا مجتمع كردي وتقاليد محكمة، لا نستطيع أن نخرج من هذه القيم والاعتقادات القديمة.
جوان خسرو موظفة حكومية وترى هي الأخرى أن إقامة بعض المشاريع سيكون مفيدا أكثر للمرأة، لكنها تعتقد أن أكثرية النساء يرغبن بإقامة ندوات واحتفالات بيوم المرأة.
طبعا أكثرهم يردون ندوات ومناسبات شعرية، بس مناسبات الشعرية ما راح تفيدنا بشي وما راح تطورنا يعني نتقدم. بدأ ما نحتفل ونسوي هذا الشيء خلنا نسوينا بفد مشروع يعني نتفق عليه، يعني كل من إلى رأيه الخاص، بس أنا رأيي هذا الشيء أحسن. هم يردون يعني بس شنو يبينون بأنه يعني سوينا احتفالات حفلة 8 آذار نحتفل، شان احتفلنا بافتتاح مشروع. أز احنا بأقليم كردستان بس مظاهر، يعني شغلنا بس مظاهر.
أما هناء الكاكاي التي تعمل منسقة برامج بمنظمة إنسانية أجنبية، فذكرت أن إقامة احتفالات بمناسبة يوم المرأة العالمي يلبي إلى حد ما طموح النساء، لكنها ترى أيضا أنه يجب عدم التغافل عن مشاكل المرأة ومعاناتها أيضا.
الاحتفال بهذا اليوم العالمي هو يلبي طموحنا إلى حد ما، ولكن يجب أن لا ننسى آلام المرأة ومشاكل المرأة. طبعا النشاط الترفيهي هو مهم وضروري إلى حد ما، وذلك فقط لكي نثبت للمرأة بأن لديها يوم وكل الناس تحتفل به، ولكن في نفس الوقت يجب أن لا ننسى بأنه بهذه النشاطات الترفيهية نحن نستطيع أن نجلس ونعمل معا.
أخيرا كان هذا اللقاء مع تشيمان الرشيد، وهي مسؤولة باتحاد نساء كردستان. سألناها عن السبب في التركيز على إقامة النشاطات ذات الطابع الترفيهي بمناسبة يوم المرأة العالمي أكثر من سواها.
حسب اعتقادي أنه أحياء هذه الذكرى كلما كانت هناك أفراح تكون المناسبة يعني أحلى ومعناها أكبر. ليش؟ لأن دائما المنظمات النسوية والمرأة مهتمة بأمور أخرى، مثلا بمشاريع ومشاكل يومية أخرى. يجب أن يحيوا الذكرى بأشياء حلوة أو مثلا بحفلات.
انتهى التعليق، وبه ينتهي تقرير عن نشاطات احتفالية أقيمت بأربيل بمناسبة يوم المرأة العالمي. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
Bye.
دلم بو سوتا بدس خوی خوشم بود نماوا كسيت الماكا بيتاري ترماكا اضلي من شي دماكا سمعك تشاوريك تخوا خدني مناكا من تو مرينا نشي بآرامي قناكا بدس خونيا ظلم بوت سوتاوا بدس خونيا سموشن بوت نناوا تونا حقيقيم بباشي قيناكا بدس خوميا ظلم بود سوتا بدس خوميا وخوش بود نماوا بينا بقرا دستم أزاني بيتو تنيا توفيز رشي توقل رشي قتباري شي قيناكا بدس خونيا دلم بوت سوتاوا بدس خونيا وشم بوناناوا
أعزائنا المستمعين نبقى الآن مع حيدر رشيد وعدد جديد من المجلة الثقافية
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر رشيد
أسعدتم أوقاتنا أصدقائي المستمعين عدد آخر من المجلة الثقافية نطالع فيه أهم النشاطات وآخر المستجدات في الساحة الثقافية العراقية أمتع الأوقات أتمناها لكم الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق شؤون وشجون غاية في إعادة الدفء ومد الجسور التي تقطعت بينهما جرت اتصالات بين الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق وبين اتحاد الأدباء والكتاب العرب تكللت بالتفاهم حول ترتيب إعادة تفعيل عضوية الاتحاد العراقي لدى الاتحاد العربي بعد أن كان الأخير قد علق هذه العضوية الاتصال الذي جرى بين رئيسي الاتحادين سيمهد الطريق نحو إعادة فتح قنوات التعاون والحوار بين الجانبين بعد قطيعة دامت لعدة سنوات وهو ما يأمله المسؤولون في الاتحاد
أتت المكالمة الهاتفية التي جرت بين أمين عام اتحاد كتاب العرب الأستاذ أحمد سلماوي رئيس اتحاد كتاب مصر وبين الأستاذ الناقد فاضل ثامر رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق كبادرة لفتح صفحة جديدة وطي الصفحات القديمة وهي مؤشر لطالما حاولنا أن تكون المبادرة قبل هذا الوقت ولكن لم تسمح بسبب تأثيرات قد تكون غير ثقافية هذه التأثيرات أما بالنسبة لموقعنا في اتحاد الأدباء فهو ليس منة من أحد ولا عطفا من أحد أن نسترد موقعنا العربي، ولكن نحن من الأعضاء المؤسسين للاتحاد العربي، ونحن نأمل أن تنتهي عملية التجميد خلال هذه السنة، وأن يعود اتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق لحضور اجتماعات المكتب الدائم.
كان هذا هو الناطق باسم الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق إبراهيم الخياط. الأسباب التي دعت إلى تجميد عضوية الاتحاد لدى أمانة اتحاد الكتاب العرب تلخصت فيما اعتبروه انتفاء لشرعية اتحاد الأدباء العراقيين، وينسحب ذلك على الاعتراف القانوني بالهيئة الإدارية الجديدة التي تم انتخابها بعد التغيير الذي حصل في العراق. بدا جليا عند المسؤولين في اتحاد الأدباء العراقيين إن الأمانة العامة للاتحاد العربي قد اتخذت إجراءها ذلك بناء على موقف سياسي لا علاقة له بالأطر القانونية أو الثقافية التي يتم بموجبها تأسيس أو إعادة هيكلة الكيانات والمؤسسات الثقافية، وهو الأمر الذي دعاهم إلى اتخاذ موقف الدفاع عن شرعية الاتحاد ونزاهة الانتخابات التي جرت فيه.
لأننا الاتحاد الوحيد ضمن الاتحادات العربية الذي لا علاقة له بحكومة البلد ولا معين من قبل الحكومة، ثم إننا الاتحاد الوحيد الذي أجرى انتخابات ديمقراطية 100%. أما الاتحادات الأدبية العربية فأغلبها أما معين من قبل حكومة البلد ذاته أو تجري الانتخابات فيه خلف الكواليس بما يشبه الإملاء.
أصبوحة ثقافية. أصدقائي، نادي الشعر هو أحد الكيانات الثقافية التي انبثقت عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، وهو حديث التأسيس تجري فيه انتخابات الأعضاء والهيئة الإدارية بشكل دوري. كانت انطلاقة تكوينه في العام 2004، وبدأ يمارس نشاطا أسبوعيا في مبنى الاتحاد نهار كل سبت. وبرغم اشتداد المصاعب وازدياد المخاطر في الشارع العراقي، إلا أن نادي الشعر ظل محافظا على تقليده الأسبوعي من خلال إقامة الجلسات والحلقات الأدبية التي تسترعى اهتمام الأدباء والمثقفين وتستدعي العشرات منهم لحضور فعالياته.
من سوء حظ الثقافة يعني أن كل الظروف تؤدي إلى تعطيل الجلسات الشعرية، يعني الإرهاب كان يعطل جلساتنا الشعرية، فقلة جمهور وقلة حاضرين، وكنا دائمنا دائما يعني جمهور دائما يتوقع أنه نعتذر عن الجلسة، فنضطر إلى جلسة اضطرارية وجلسة كأسعاف أول يعني، فنعتذر من خوف الخائفين وهرب الناس بأنفسهم والشعراء بشعرهم. وفي الظروف الأمنية وفي تطبيق الخطة الأمنية أيضا يقع عبء منها كبير على جلسنا الشعرية، أيضا تحول الخطة الأمنية دون الوصول بالوقت المناسب أو دون حتى حضور أصلا يعني الجلسة. لكن أنا من خلال نادي الشعر أتمنى الخطة الأمنية أن تنجح، وأتمنى البلد أن يستقر، وهذا ظرف عسى أن يمر سريعا أسرع من الظروف السابقة. مروان عادل.
سنتناول في هذه الصفحة نشاط نادي الشعر لهذا الأسبوع.
جلسة اليوم في نادي الشعر هي ندوة ومحاضرة يلقيها الأستاذ الشاعر والناقد مزاحم حسين، والجلسة من عنوانها تعني وتدرس وتناقش قضية الترجمة واللغة والصوت وأثر الصوت وتطبيقاته في ترجمة النص الشعري. ومزاحم حسين معروف بإتقانه ولترجمته عن الإنجليزية والإسبانية ضرب في هذه المحاضرة لنا نموذجا أو مثلا عميقا وموضوعيا حول تاريخ هذه اللغات وعوائلها وأصولها، وكذلك كان دقيقا في استعراض تطور هذه الصوت، تطور الصوت وتطور اللغة وتطور الفونيم والمورفيم وإلى آخره، بوصف أن اللغة لم تعد مجرد وسيلة لإيصال الأفكار، بل هي جزء من مهم من هذه الأفكار، وهي التي من خلالها نعرف نتعرف على العالم، بحيث أصبح لم تعد الذات والموضوع هو المرتكزات أو المرتكز هما المرتكزان التي تستند عليهما المعرفة الإنسانية، بل أصبحت اللغة هي الوعاء الذي منه نفهم العالم.
لا يزال الجدل مثارا بشأن توصيف الترجمة ومكانها بين الأجناس الأدبية، فهناك اتجاهان سائدان حول هذا الجنس الأدبي. الأول يعتبرها فنا يستلزم الملكة والموهبة إضافة إلى شرط امتلاك اللغة، والاتجاه الثاني يصنفها في خانة الأدوات التقنية التي يمكن امتلاكها من خلال اكتساب المهارة والخبرة. وأيا يكن الأمر بالنسبة للترجمة من حيث كونها فنا أو مهارة، فإن الشيء الذي لا جدال فيه إنها تكاد تكون الظاهرة اللغوية الأولى المعاصرة حاليا على مستوى العالم، ويعود ذلك لفعل التقارب الثقافي عموما والمعلوماتي خاصة الحاصل بين الشرق والغرب. المحاضر في نادي الشعر مزاح محسين تناول في محاضرته عن الترجمة بعدا جديدا ومبتكرا، تمحور حول تطبيقات اللغة والصوت في النص المترجم، وقدم نماذج لنصوص بترجمات مختلفة، مما فتح الباب أمام الكثير من الأسئلة حول إمكانية حيازة المعنى برغم الافتراق عن شكله ومدلولات الحرف.
الناقد والأستاذ مزاح محسين، موضوعة اليوم يعني المحاضرة اليوم هي تناول اللغة وتطبيقات اللغة والصوت في النص المترجم. طبعا تناولت في مجال اللغة، تناولت أصلا نظرية نشوء اللغات وكيفية تصنيفها إلى أسر كالأسرة السامية التي تنضم إلى العربية والعاشورية البابلية والسريانية، وكذلك أسرة الهندو أوروبية التي تتمخض عنها طبعا اللاتينية والجرمانية والإنجليزية ضمن جرمانية، واللاتينية هي اللي تتفرع إلى البرتغالية والرومانية والفرنسية والإسبانية إلى آخره. تناولت في مجال الصوت التطبيقات الصوتية وأثر الدلالة الصوتية في النص المترجم.
الترجمة مع كل الإشكاليات التي تعاني منها، إلا أنها صارت حاجة ملحة لا سيما في العصر الراهن، فبفضل حركة الترجمة التي غدت اليوم تخصصاتها متعددة مثل الترجمة الفورية وترجمة المؤلفات والوثائق بمختلف أنواعها، وكذلك ترجمة الأفلام والبرامج التلفازية، وإلى غير ذلك من أنواع الترجمة العلمية والفنية التي تعتبر بمجملها عاملا مشجعا لإزالة حالة التغريب بين المجتمعات وتحقيق الفائدة العامة للبشرية. ولكن ومع كل ذلك تظل تهمة الخيانة للنص هي الألصق بوجه كل من يتصدى لهذه المهمة الثقافية والإنسانية.
يعني المترجم يقع خائنا، وأحدهم قال إن الترجمة هي قبلة من وراء زجاج باعتبار أنه لا تستطيع أن توصل هذه الروحية. وأكيد أن المترجم يجب أن تتوفر فيه ما أسميه بالحس اللغوي، وأكيد أن حسنا اللغوي يبقى قاصرا في اللغات الأخرى مثل ما هو موجود في حسنا في حس اللغة الأم. كذلك الشاعر المترجم عفوا يجب أن يمتلك موهبة الشعر وملكة الشعر أو يتقمص روحية الشاعر. المترجم مهما يكون لا يستطيع أن يوصل هذه الهزة التي يريدها يريد الشاعر في النص الأصلي، ولكن على المترجم أن ينتقي الألفاظ. يعني الألفاظ إذا كانت تشترك في فونيمات معينة أو في هزة معينة في كلمة ما في اللغة الأخرى الأجنبية، إذا كانت هناك كلمة معينة بها نوع من الإغراق وبها نوع من الجرس الموسيقي الحالم، يحاول أن يأتي بمفردة من لغته الأم، تلك المفردة تحاول أن ولو تعوض ولو شيئا بسيطا بذلك.
شعر وقصيدة
أحمد جليل الويس. شاعر نصف يشبهني، أول بكاء له على ظل نخلة أرهقها الوقوف وهي تراقب نوارس الأيام تمضي مع مويجات الفرات. كان ذلك في عام 1976 في العاشر من تشرين الأول في مدينة تنسب لها الحضارة تدعى بابل. تورط بالكتابة منذ نعومة أحلامه، وكان يساريا حد العظم في الوقت الذي كانت فيه الأعاصير يمينية، ولا زال يمارس طقوس الكتابة كلما اقتنص لحظة تسمح له بذلك. أوقفته محطات انتظار عديدة على هيئة جوائز، ولكنه أصر على مواصلة احتراقه بعد ذلك، مفضلا التورط بالكتابة والغرق بطوفانها على التوقف ولو لبرهة. حين دس في يديها نرجسة، دس في راحتيها أناشيده، فحاصره في مساء التنهد تفاحها. حينها ذاب فوق المحطات يبحث عن نجمة مثله حالمة، دس في صدرها دفء أسراره وفي راحتيها دمه، ومضى يوقظ الفجر في صحوها ويغسل بالطيب أحلامها النائمة. كل شيء معه، كان قلبي معه، ولكن خيطا من الحزن يلتف حول حكاياته الموجعة، يغطي سفينة أحزانه بسنابل وحشته، وينسى على بابه الأشرعة. كيف لا تشتهي نخلة الصبح أن تتبعه؟ وحشة هذه الأرض، شاب الخريف على بابنا وأبي لم يزل يحتسي خمر أحلامه.
كان هذا هو ضيفنا لهذا العدد الشاعر أحمد جليل مع إحدى قصائده، ومعه ننهي لقاءنا معكم. لقاء مقبل يجمعنا وإياكم حتى ذلك الحين، لكم منا أجمل المنى، وإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.